ولو أن وعينا
التاسعة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: انطلاق مناورات مدافع سماء الولاية 1400 للدفاع الجوي في أرجاء إيران الإسلامية. تقدم التيار الصدري والمستقلون في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق. والسيد نصر الله يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان بموعدها المحدد ضمن المهلة الدستورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت صباح اليوم مناورات مدافع سماء الولاية 1400 للدفاع الجوي في إيران الإسلامية. وأكد قائد المناورات العميد قادر رحيم زادة أن المناورات تجري في منطقة الصحراء المركزية بالجمهورية الإسلامية بهدف تعزيز الجاهزية القتالية لوحدات الدفاع الجوي، وتستخدم فيها الطائرات والمسيرات لتقييم أنظمة الدفاع الجوي المحلية الصن في مواجهة التهديدات المختلفة. وأشار إلى مشاركة قوات مختارة شبابية من صنف الدفاع الجوي للجيش ووحدات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، فضلا عن كبار الخبراء في القوات الجوية للجيش الإيراني. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن طهران ترغب ببناء علاقات ودية وأخوية مع دول المنطقة مبنية على الاحترام المتبادل. وأعلن عبد اللهيان عن دعم طهران للحوار والتعاون الإقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية، معتبرا أن تعزيز العلاقات بين بلدان المنطقة عنصر لتوفير الأرضية المناسبة للازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك هنأ أمير عبد اللهيان في رسالة وجهها إلى نظيره العراقي فؤاد حسين بنجاح الانتخابات البرلمانية في العراق كرمز لمكانة الديمقراطية فيه. قال دبلوماسي أجنبي في الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية إن إيران والسعودية توصلتا إلى اتفاق على تهدئة التوتر بينهما وإعادة فتح القنصليات بين البلدين. وأوضح المصدر نفسه أن الجانبين سيضعان على الأرجح اللمسات الأخيرة للاتفاق في جولة محادثات جديدة قد تجري خلال أيام، وقد يأتي الإعلان عن تطبيع العلاقات بينهما في الأسابيع القادمة. وأجرى مسؤولون إيرانيون وسعوديون جولات من المباحثات خلال الأشهر الماضية في بغداد لحل المشاكل بين البلدين. أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة بالعراق أن النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدم التيار الصدري بالمرتبة الأولى، يليه مستقلون بالمركز الثاني، ثم تحالف دولة القانون في محافظات الوسط والجنوب. وفي مؤتمر صحفي لها أشارت المفوضية إلى فرز أصوات أكثر من 80 دائرة انتخابية في 18 محافظة، مبينة أن العدد الكلي للناخبين بلغ أكثر من 9 ملايين. من جهته صرح رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عبد الأمير الشمري أن خطة التأمين كانت ناجحة ولم يشهد التصويت أي مظاهر مسلحة. إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان بموعدها المحدد ضمن المهلة الدستورية. وفي كلمة متلفزة له شدد نصر الله على أهمية الرد على العرض الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لحل مشكلة الكهرباء في لبنان عبر شراء الوقود من إيران، مضيفا أن حزب الله سعى إلى تلبية الاحتياجات المحلية من المحروقات وليس منافسة الشركات أو المحطات. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله.
عروض موجود، عروض موضوع الكهرباء متعددة ومن دول متنوعة في العالم من الشرق ومن الغرب. طيب ما بتكون شرق، طيب الغرب، إلا إذا فيتو أمريكي، يعني إلا إذا الأمريكان منعينكم. طيب قولوا بصراحة للشعب اللبناني، أيها الشعب اللبناني، نحن مش مسترجيين والله، هلأ مع الصيني مع الروسي مع الإيراني مفهوم، حتى مع الألمان حتى مع الفرنسيين حتى مع غيرهم من الأوروبيين، مش مسترجيين نجيب شركات أوروبية لأنه الأمريكان بيغضبوا علينا ومانعيننا. حتى الناس يقولوا رأيهم، بيحبوا يعيشوا بالعتمة وبالذل تبع الكهرباء، مثل ما كان اللبنانيين عايشين بذل البنزين والمازوت، أو لا. ساعتها يبنى على الشيء مقتضاه. أنا بعرف مثلا بالعراق، لأنه هذا أمر شائع ومعروف بالعراق، أنه العراقيين عندهم مشكلة كهرباء. لما حاولوا يتفاهموا مع بعض الدول الأوروبية، الأمريكان بقوة دخلوا ومنعوا. طيب هون في فيتو لبناني، في فيتو بلبنان، فيتو أمريكي يمنع ذلك. بالنسبة للإيراني، هناك عرض قديم وهلأ في عرض جديد من يومين، لما كان معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، عرض أنه نحن جاهزين معملين ونطلع كمية معينة وكبيرة ومحترمة وإلى آخره. جاوبوا، طلبوا استثناء. طيب إذا هل أدي أمريكا عندكم، هل عنا نحن عدو ويتوقع من العدو كل شيء وهو يفعل كل شيء، لكن بالنسبة لكم هي صديق وهي حليف وهي حبيب وهي أنيس. هل حبيبكم هذا، أنيسكم، صديقكم اللي بتوسعوا فيه، اللي بتعتبروا أنه عنده إنسانية وعنده أخلاق وعنده قيم وعنده حقوق إنسان، طلبوا منه استثناء. طيب العراق ما يخد استثناء، أفغانستان بزمن حكومة غني، حكومة السابقة، كان عندها استثناءات ما شاء الله تأخذ من إيران، دول أخرى دول جوار ماخدي استثناءات، أنتوا طلبوا استثناء.
إلى سوريا، حيث اعتبرت وزارة الخارجية السورية تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت بخصوص تغيير وجه الجولان السوري المحتل، تؤكد مجددا على الطبيعة التوسعية العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب وانتهاكه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة. المزيد في التقرير التالي.
موقف سوري حازم من تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تغيير وجه الجولان السوري المحتل. وزارة الخارجية قالت إن هذه التصريحات تؤكد مجدداً على الطبيعة التوسعية العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب وانتهاكه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة. وأضافت أن مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا، وأن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وملغاة ولا أثر قانونيا لها، مؤكدة أن للشعب والجيش السوري الحق في تحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت قال إن كيانه سيحتفظ بمرتفعات الجولان التي احتلها في عام 67 حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه سوريا. وتعهد بنت بمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان، والذي يبلغ حاليا 20,000 مستوطن، بالإضافة إلى بناء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل، وذلك بهدف أن يكون عدد المستوطنين مساوياً لعدد السكان السوريين في الجولان القابعين تحت ظلم الاحتلال الإسرائيلي.
نحن مصممون على مضاعفة عدد السكان وعلى إنشاء بلدتين جديدتين وإيجاد فرص عمل وضخ المزيد من الاستثمارات على البنى التحتية، حيث تضع الحكومة الموارد اللازمة لتحقيق هذا التصور. فنعمل حاليا على استكمال الخطة التي ستغير وجه الجولان.
تصريحات بنت هذه جاءت بعد أن أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن واشنطن منفتحة على إجراء مراجعة سياسية نهائية بخصوص الجولان. وتعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سيطرة كيان الاحتلال على الجولان هي بفعل بأمر الواقع وليس بحكم القانون، وذلك بعد أن خالف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019 القوى العالمية باعترافه بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
إلى تونس، حيث أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن اليمين الدستوري أمام الرئيس قيس سعيد. وعقب أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستوري، قال سعيد أن قضيتنا اليوم يرتبط بمنظومة كاملة ونظام يخدم جماعات الضغط، مشيرا إلى أن 25 من يوليو كان يوما تاريخيا بكل المقاييس في تونس. للمزيد بشأن أداء الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية نتابع التقرير التالي.
حكومة نجلاء بودن ترى النور أخيرا في تونس بتمثيلية جيدة للمرأة مقارنة مع الحكومة السابقة. بلغت 8 وزيرات وكاتبة دولة من جملة 25 عضوا حكوميا. رئيسة الحكومة اعتبرت أن إعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتحسين المناخات الاقتصادية والاجتماعية من أبرز ما ستعمل عليه الحكومة فيما سيتم إعادة هيكلة الإدارة لاحقا.
من بين أهم الأهداف على الإطلاق مكافحة الفساد الذي يزداد انتشارا يوما بعد يوم، ويؤدي إلى فقدان الثقة في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقي. ثانيا، إعادة الأمل للمواطن في مستقبل نتمناه أفضل من حاضره وماضيه، وتحسين ظروف العيش وفتح مجال المبادرة.
تشكيلة حكومية حافظ فيها وزراء الخارجية والمالية والصحة على مناصبهم، فيما استعاد وزيرا الداخلية والشباب والرياضة منصبيهما بعد إقالتهما خلال تولي هشام المشيش رئاسة الحكومة. تشكيلة يقول سياسيون إنها ستستمد برامجها من رؤية رئيس قيس سعيد أساساً.
الأرضية التي سوف تعتمد هذه الحكومة في هذه الفترة الاستثنائية الانتقالية تحت إشراف رئاسة الدولة، في النهاية رئيس الحكومة الفعلي والسلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية. هي حكومة كبقية الحكومات، أبنائها وتركيبتها من أبناء تونس لا تختلف كثيرا، لكن لا يجب أن نصعد أو نخلي السقف عالي جدا فيما سوف تنجزه هذه الحكومة باعتبار الظرف الاقتصادي والاجتماعي والمالي المتعفن.
الرئيس قيس سعيد أعلن أنه سيطلق حوارا وطنيا لبحث الإصلاحات السياسية للمرحلة المقبلة، حوار يبدو ضروريا لتجاوز الأزمة الحالية حسب المحللين.
الثابت أنه لابد من الحوار، والثابت أن مبادرة الرئيس في الحوار ليست بغض النظر عن الموقف منها في جوانب أخرى فهي مبادرته جيدة، لأنه الذين تحاوروا من النخبة سابقا لم يستطيعوا أن يصلوا بالشعب التونسي إلى حل، وبالتالي فطرق الرئيس لشكل جديد هو أمر إيجابي.
مرحلة جديدة تدخلها تونس قد تكون أولى مراحل الانفراج.
سيخفف تشكيل الحكومة من حدة الضغوط المسلطة على البلاد داخليا وخارجيا، لكنها ستكون وجها لوجه أمام أولويات اقتصادية واجتماعية وتنموية لا تحتمل الانتظار.
اقتحم عشرات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سيباستيا شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما مدد مستوطنون آخرون خطوط مياه في أراضي الفلسطينيين في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية. من جهة أخرى، جرفت آليات الاحتلال أجزاء من المقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية، وهي إحدى أبرز المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. انطلاق مناورات مدافع سماء الولاية 1400 للدفاع الجوي في أرجاء إيران الإسلامية. تقدم التيار الصدري والمستقلون في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق. والسيد حسن نصر الله يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان بموعدها المحدد ضمن المهلة الدستورية. أشكر أشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا مستمعاتنا، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران. أستثمر هذه الفرصة ليقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي نتمنى أن تنال رضاكم. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية ثم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، البرنامج الذي يمتد مع حضراتكم على مدى 13 دقيقة. عند 9:49 دقيقة موعدكم مع برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، وعلى رأس الساعة 10 تتابعون نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير. تستمعون مباشرة إلى برنامج المنتدى الإذاعي عند 10:12 دقيقة، وعلى رأس الساعة 11 نشرة الأخبار والتقارير. برنامج إيران اليوم يقدم لحضراتكم عند 11:10، وبتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 11:51 دقيقة. أيها الأكارم، بعد الأذان تستمعون إلى حلقة من البرنامج القرآني تحت عنوان نهج الحياة. البرنامج يمتد معكم على مدى 10 دقائق. أدب الدعاء في القرآن الكريم يأتيكم عند 12:19، أهل التقى عند 12:30، ومن ثم نور وبلاغة. نتمنى لكم كل خير مع إذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم أينما كنتم، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسعدنا أن نلتقي فيه سوية بين رحاب فضاءاتنا الأدبية،
حيث ستكون لنا وقفة في حلقة هذا الأسبوع والحلقة التي تليها عند الأدب الساخر كنوع من الأنواع الأدبية ذات التاريخ العريق التي عادة ما يكون الهدف منها الإسهام في عملية الإصلاح في المجتمع عبر تسليط الضوء على المفارقات بأسلوب يجمع بين الفكاهة والسخرية والتهكم. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
مستمعين الكرام، هناك نوع من الأدب يكتب لمجرد التسلية البحتة، مثل الحوادث المثيرة التي لا تخفي وراءها هدفا بعينه سوى الإثارة والاستمتاع والتسلية، ومثل المواقف الحرجة التي تبعث على الضحك أو الاستغراق فيه، ومثل بعض السخريات والمواقف اللافتة للنظر، ويبدو هذا في المسرحيات الكوميدية، وكذلك في كثير من الشعر الساخر الضاحك أو الماجن. فما هو يا ترى موقف الأديب المسلم من هذا كله؟
نعم أعزائنا الأفاضل، إن أمامنا الحكمة النبوية الشهيرة: روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. وقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم، فالحياة ليست هزلا صرفا ولا جدا بحتة، وإنما هي مزيج بين هذا وذاك. والتسلية والمزاح من حق كل إنسان أن يمارسهما، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا.
فليكن إذن هذا اللون من الأدب طرفا من أطراف وجزءا من كل، فلا مانع أن يشمل أدبنا ألوان المأساة والملهات، وأن يضحك ويبكي، وأن يكتب بعض أدبائنا ذوي الموهبة هذا اللون الفاكهة والمسلية من الأدب. لكن هناك بعض أمور يجب إدراكها، فلا مانع من الأدب الساخر، ولكننا نشترط في الأدب الساخر العفة وعدم الإفحاش في القول، فنمزح ولا نقول إلا حقا، وليس هذا تزمتا أو ضيق أفق منا، لأن الأدب الساخر في العالم لم ينل مكانته السامية على يد الأدباء الكبار الذين عرفوا به وغيرهم، إلا لأن سخرياتهم كانت تنصب على أوضاع فاسدة في المجتمع وتحمل حملة شعواء قاسية على القيم والتقاليد الزائفة.
نعم أحبتنا الكرام، فكانت سخرياتهم تعالج قضايا كبرى عالمية أو محلية، وكانت هذه السخريات تهز الجماهير هزا عنيفا، وكانت تنتزع الإعجاب والضحكات، لكنها في نفس الوقت كانت تحرض على قلب الأوضاع الفاسدة وتحطيم قلاع الجمود والرجعية والكبرياء الفارغة، وتحمل على النزوات الفاسدة التافهة، وتحاول أن تقيم المجتمع على أسس نظيفة واقعية. إنها سخرية تحمل في طياتها أخطر القضايا وأكبر الموضوعات، سخرية ظاهرها الابتسام والضحك، وباطنها الألم والدموع والثورة.
مستمعين الأعزاء، حول الأدب الساخر والدور الفاعل الذي من شأنه أن يؤديه في التنبيه على الأوضاع الفاسدة ومواطن النقص، إليكم الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، ولضيف برنامجنا الدكتور الكريم جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. حياك وبياك دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك ولجميع سمعين فاضل والعزاء، أنا في خدمتكم، تفضل يا سيد.
يا حبذا لو تحدثونا عن الأدب الساخر والدور الفاعل له الذي من شأنه أن ينبه على الأوضاع الفاسدة ومواطن النقص والضعف في المجتمع بأسلوبي الخاص، وتسليط الضوء على المفارقات وإثارة السخرية. فيا حبذا لو تحدثونا عن هذا الدور الذي دفع المجتمع إلى إصلاحها والثورة على الممهدين لحدوثها.
نعم، شكرا جزيلا لك ولهذا السؤال. طبعا موضوع الأدب الساخر موضوع لطيف وممتاز في الأدبين الفارسي والعربي. طبعا لكل أديب وشاعر وكاتب أسلوب خاص يتميز به، وأحيانا يهتم الشعراء والأدباء وخاصة الذين يهتمون بالشؤون الاجتماعية وأسلوب السخرية من أجل التعبير عن الأوضاع أو الدفاع عن حقوق الشاب، أو مثلا إظهار الاحتجاج وعدم الرضا عن الأوضاع أو الأشخاص بالحقيقة. هذه يعني نسميها بالأدب الساخر أو السخرية في الأدب. السخرية أو الأدب الساخر فن لتسفير حقائق المجتمع، وهذا النوع من الأدب مزيج بالضحك والمزاح. رغم هذا هناك تفكير وتدقيق وتدبر عميق خلف هذا الظاهر المليء بالضحك والمزاح. وطبعا صراخ يوقظ الإنسان من الغفلة. في الحقيقة إن الأديب الساخر له قصد وراء هذا الأسلوب الظاهر. إن السخرية تغل ويستخدم هذا الفن الأدبي من التهكم والهجاء أحيانا أو النقد، وأحيانا نقد لاذع بالنسبة للأوضاع الاجتماعية السياسية، وأحيانا تتمتع بالصور البلاغة والجماليات الأدبية. في الأدب العربي هناك تاريخ طويل وعريق من الأدب الساخر، وخاصة بعد العصر العباسي. يمكن الإشارة إلى الجاحظ أو أي مثلا أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الأديب العربي الكبير في العصر العباسي، وخاصة على وجه الخصوص في كتابه البخلاء. وهذه من مؤلفاته الأدبية. تأثر الجاحظ بآداب الفرس وحكمة الهند وفلسفة اليونان، وله أدب ساخر وجميل، خاصة بعض الميزات وبعض الخصائص السلبية للإنسان مثل البخل والحسد يؤدي إلى ضحك المخاطبين، وتمر هذا النوع ومتواصل. في الأصل الحديث أيضا هناك أدباء يستخدمون السخرية كأسلوب أدبي في شعرهم ونثرهم، لمن فيهم أحمد رجب وأنيس منصور وإبراهيم توغان. إبراهيم توغان على سبيل المثال هو شاعر فلسطيني وله اهتمام واسع بوطنه فلسطين بعاطفة صادقة وحاضرة، وحينما يرى أنه لا يقدر سوى الأدب الساخر يتمسك بهذا الفن الأدبي دفاعا عن وطنه، ليسخف طبعا الذين يخونون وطنه، وهو يهدف بهذه الطريقة وبهذا الفن الأدبي واستخدام هذا الفن الأدبي يقظة الناس، ويستخدم هذا الأسلوب الأدبي لتعبير عن حبه لوطنه وسخرية الخائنين بهذا الوطن. الأدب الفارسي أيضا وإحدى أهم الآداب العالمية، أن هناك مكانة مغموقة بين الشعراء والأدباء والكتاب الفرس منذ العصور الماضية والمنتظمة إلى يومنا هذا، وعلى رأسهم أبيك الزاكاني، وله ديوان شعر وكتاب اسمه موش قرضي وأخلاق الأشراف وغيره من الآثار الأدبية. يستخدم هذا النوع من الأدب بلغة طريفة وضاحكة وأحيانا لاذعة. أحيانا النقد الذي يستخدمه هذا الشاعر له بعض مثلا الانتقادات اللاذعة. خلاصة القول إن السخرية طريق خاص للتعبير عن القضايا التي تدعو إلى الانتقادات في المجتمعات باللغة الساخرة، وهذا الفن الأدبي مرآة صادقة للحقيقة من ناحية، كما هو طريق للتعبير عن الاضطرابات والمشاكل والمعضلات الاجتماعية من ناحية أخرى. يعني الأديب الساخر يدافع عن المبادئ الإنسانية ويحث المشاعر على الخوف والآلام والمشاكل والتحديات الاجتماعية وأحيانا السياسية، ويوجه أحاسيس المخاطبين نحو الآلام والأحزان والمشاكل، لكن باللغة الخاصة وهي لغة الأدب والسخرية والضحك والهجاء.
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، حفظك الباري وسدد خطأ.
أحبتنا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل لزميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم في هذه الفقرة الحوارية. ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
مستمعين الأطايب، السخرية العميقة المؤثرة هي التي نريدها، لأن منطق الحياة الحديثة وارتفاع مستوى الوعي الجماهيري وضع الأديب في موقف حرج. إن وراء كلماته الساخرة معنى، وهذا المعنى يجب أن يكون أكبر من السخرية نفسها، لأن السخرية السطحية لا تروي ظمأ العقول المتفتحة الواعية في عالمنا الجديد. هذه النظرة تقربنا جدا إلى مستوى الفهم الإسلامي للأدب، وتجعل ثقتنا به أجل وأعظم. أما مجرد الأحداث المثيرة التي لا تنطوي على مضامين فكرية معينة، فهي في نظرنا لا تعد عن كونها نزهة على شاطئ نهر، أو استمتاعا بمنظر روضة من الزهور، أو تطلعا إلى السماء الزرقاء التي توشيها السحب البيضاء النظيفة. كلها أشياء تروي النفس بأحاسيس جمالية مريحة قد لا يكون للمرء غنى عنها، وإن لم تشبع العقول الجائعة إلى لون من ألوان المعرفة.
نعم أحبتنا الأفاضل، نحن لا يمكن أن نترك هذا الأمر على عواهنه، فالجندي الذي يحمل سلاحه استعدادا لمعركة حربية مقبلة إذا ما تناسى واجبه وظل يحملق في النهر والسماء ساعة أو ساعتين سوف يدهمه العدو وينتهي أمره، لكن في الإمكان أن يستمتع بها للحظات ثم ينصرف إلى واجبه. لهذا فإن إشاعة هذا اللون من الأدب والاستغراق فيه أو الانكباب عليه والاهتمام به دون سواه هو ضرب من البلاهة والبلادة وخروج على طبائع الأشياء، فلنختر له حيزا يليق به في عالم الفنون والأدب، ولنترك للألوان الأخرى مساحة كبرى تليق بعمق رسالتها وعظم دورها في الحياة الصاخبة المليئة بشتى أنواع الصراعات. أما أصحاب نظرية الفن للفن الذين يحكمون على الفنون من ظاهرها وأشكالها الفنية دون التقيد بمضامين معينة ويكتفون بأن يكون الإنتاج فنا فحسب، أصحاب هذه النظرة يرفضون أخلاقية الفن، ونحن لا نقرهم على زعمهم، فقد أسلفنا أن نظرة ديننا إلى الأدب تؤكد فاعليته وإيجابيته، وأن المسلم محاسب على كل قول أو فعل يصدر عنه، لكننا في نفس الوقت نستطيع أن نذهب عن عقولهم مخاوفهم التي تدعمهم من جراء الأشكال الفنية، فهم يعتقدون أن الالتزام قد يشوه الأشكال الفنية، وبالتالي سيصبح الإنتاج شيئاً غير الفن.
نعم مستمعين الكرام، نحن معهم في أن الشكل الفني يجب أن يظل محافظاً عليه، فلا فن بدون شكل معين، المضمون وحده لا يقوم كعمل فني، هذا مؤكد. فقد يكتب أحدهم مسرحية ثرية المضمون، قوية المعنى، نبيلة الغاية، لكنها مهلهلة البناء، ركيكة الحوار، لا عمق في تصوير شخصياتها ولا حياة في حركتها المسرحية. مثل هذه المسرحية لا تعد فنا على الإطلاق، بل هي مجموعة من الخواطر والآراء أو المبادئ قذفوا بها على قارعة الطريقة. والإسلام لم يضع لنا أشكالا فنية معينة، ولم يربطنا ببناء فني خاص نسير على منواله، لأن القرآن ليس كتابا في علم الجمال، وإنما ارتباطنا بالإسلام هو ارتباط بالمثل والمبادئ التي أنزلها الله تعالى وجعلها مصدرا نصدر عنه ونتمثل معانيه، ثم نحاول جادين الحفاظ على الأشكال الفنية والمساهمة في إنمائها واكتمالها وتطويرها مثل غيرنا من أدباء العالم. وبهذا يمكننا أن ندع مذهب الفن للفن، وقد كفلنا لأنفسنا في أدبنا الإسلامي كل الضمانات التي تجعل الفن فنا.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لحضرتكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضرتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا حول فن الأدب الساخر ومدى انسجامه مع الأدب الإسلامي والمبادئ الإسلامية بشكل عام.
نعم مستمعين الكرام، نستودعكم العلي القدير وفي أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أعزائنا الكرام، التعاليم الدينية والحوادث التاريخية في الإسلام هي من مضامين شعر الثورة الإسلامية، ومن أبرز الحوادث التي نالت اهتمام الشعراء ثورة الطف وملحمة عاشوراء الخالدة. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن رؤية شعراء ما بعد الثورة أوسع تجاه واقعة كربلاء،
فلم تقتصر مستمعينا الكرام على تصوير الجانب الحزين فيها، بل جاء التصوير أكمل ليعم عنصري الواقعة، العنصر الملحمي والعنصر المأساوي، لعظم المصيبة التي حلت بأهل البيت الطاهر في رمضاء كربلاء.
شمشیری که بر گلوی تو آمد، هر چیز و همه چیز را در کائنات به دو پاره کرد، هرچه در سوی تو حسینی شد و دیگر سو یزیدی.
یا سید الشهداء، السيف الذي اهتز رقبتك المباركة نصف كل شيء في الكون والكائنات نصفين، نصف حسيني ونصف يزيدي.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي تحليل له حول واقعة عاشوراء في شعر الثورة الإسلامية، يقول الدكتور محمد رضا سنجري إن شعر الثورة الإسلامية مفعم بالصور الملحمية لملحمة عاشوراء الخالدة. وإذا كان شعر ما قبل الثورة يعرض الطابع الحزين لكربلاء وأحداثها، فإن هذه الثورة الحسينية الأبية تجلت في شعر الثورة الإسلامية في ثلاثة مظاهر، هي المظهر الملحمي والخطاب الحسيني ومظهر الحزن. ومن هنا فإن أفضل أدب عكس الجوانب الوضاءة في واقعة كربلاء هو أدب ما بعد الثورة الإسلامية.
انتهى ما أردنا بيانه أيها الأفاضل من كلام الباحث الإيراني الدكتور سنجري، ولنتابع الكلام من بعد فاصل قصير.
Thank you. نعم مستمعينا الأفاضل، إن شخصية الإمام الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام شخصية عظيمة في التاريخ الإسلامي والإنساني معا، ومن هنا أطلق الشعراء العنان لقرائحهم الشهرية التي راحت تنظم عقود الدرر في وصف الجهاد الأغر للإمام الصبط الحسين بن علي عليه السلام.
تو را باید در راستی دید، در گیاه هنگامی که می روید، در آب وقتی می نوشاند، در سنگ چون ایستاده است، در شمشیر که می شکافد، در شیر که می خروشد، در شفق که گلگون است، درخواستن برخواستن. تو را باید در شقایق دید.
رؤياك في الحقيقة تجلى وتظهر في كل نبات عندما ينمو، وفي الماء حينما يشرب، وفي الحجر لما له من مقاومة، وفي السيف البتار، وفي الأسد حينما يزأر، وفي الشفق حينما يتلون، وفي كل نهضة وثورة، وفي كل ورود الشقائق.
أيها الأحبة، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
نعم مستمعينا الأفاضل، لقد أكد شعر الثورة على خلود الثورة الحسينية. أجل، إن هذه هي عقيدة شعراء الثورة وعقيدة كل السائرين على خط الشهادة والتضحية وخطى أبي الأحرار وإمام الشهداء، من أن كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء.
نعم أيها الأفاضل، إن الزمان يمر والقرون تترى والعصور تتوالى، وثورة الطفل تزال حية في النفوس الأبية الطاهرة النقية.
وها هو شعر الثورة يرفع في كل يوم لنا علما من أعلام كربلاء، ألا خنوع للباطل وهيهات من الذلة.
ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت، ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت، یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رهایت. تا قیامت همه جا محشر کبرای تو برپاست، ای شب تار عدم شام غریبان عزایت. از فراسوی ازل تا ابد ای حلق بریده، می رود دایره در دایره پژواک صدایت.
ها هو صوتك المقدس يداعب الآذان في هذا الليل البهيم، العالم استيقظ على صوتك، العالم استيقظ على صوت دعوتك للنهوض من وهدة الظلم. ثورتك خالدة أبد الدهر، من الأزل حتى الأبد، أصداء صوتك صوت الحق تعلو وتسمو.
أيها الأحبة، في نظرة جديدة لواقعة كربلاء رسم شعراء الثورة الإسلامية صورة منيرة للعوامل التي ساهمت في خلود حادثة كربلاء رغم تمادي الزمان ومرور الأيام. إن من طالع وسمع بثورة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام ضد الظلم الأموي عرف الحضور المهم والتواجد الاستراتيجي لعقيلة الهاشميين الحوراء زينب الكبرى سلام الله عليها.
نعم أيها الأفاضل، إن هذه السيدة الطاهرة لم تمثل الحضور النسوي في كربلاء فحسب، بل إن مرافقتها أخيها الحسين عليه السلام في رحلة الدم والشهادة له دور كبير في خلود واقعة كربلاء المباركة.
وإن تقصينا مستمعينا الكرام شعر ما قبل الثورة لرأيناه اقتصر على عرض هذه السيدة العلوية المقدسة في صورة امرأة فقدت إخوانها وأبنائها وعادت محملة بأحمال المحن والرزايا، إلا أن التاريخ صور لنا صورة واقعية أوضح لذا، إذ كان لزينب سلام الله عليها دور ريادي في ثورة كربلاء. لقد قارعت بسلاح الخطابة الملحمية جبابرة الجور مثل ابن زياد ويزيد لعنهم الله، وإلى الحوراء سلام الله عليها يعود الفضل في إبقاء جذوة نار الثورة الحسينية متقدة في قلوب الأحرار الرافضين للذل والخنوع في كل زمان ومكان.
سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان سنگ، پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود.
لو لم تكن زینب لما تجلت لنا وقائع کربلاء العظیمة، ووجه الحق الدامی ما كان يظهر. لو لم تكن زینب وعين ماء الظمآنين كانت تجف في صحراء كربلاء، لو لم تكن زينب.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام دورا مهما في ثورة كربلاء، وقد نالوا اهتمام شعراء الثورة الإسلامية، لكن ضيق الوقت حال دون الحديث بهذا الموضوع.
نعم أيها الأفاضل، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون حديثنا بموضوع انتظار الإمام الغائب والعقيدة المهدوية. لنا منكم أطيب المنى، وحتى الملتقى أطيب التحيات.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أحبتنا ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في مطلع لقاء جديد من برنامجكم العقائدي هذا أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
وسؤالنا في هذه الحلقة، نحن كمسلمين ما هو موقفنا من الأنبياء السابقين؟ نعرض هذا السؤال على مناري الهداية كتاب الله وأهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام.
فتابعونا مشكورين. أهلا بكم أيها الكرام. نرجع أولا إلى القرآن المجيد، فنجد فيه أمرا إلهيا بالإيمان بما أنزل على الأنبياء جميعا وما أوتوا من ربهم والتسليم بذلك. فنقرأ في الآيات 83 إلى 85 من سورة آل عمران المباركة هذا الأمر مع الإنذار الإلهي من اتخاذ دين غير الإسلام بما يعنيه من التسليم لله عز وجل. قال تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أيها الأخوة والأخوات، ويصرح القرآن الكريم بأن الإيمان بالرسل الإلهيين هو من صفات المؤمنين الصادقين اقتداء بسيد الأنبياء والمرسلين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الآية 285 من سورة البقرة المباركة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم، كما أن الإيمان بالأنبياء السابقين عليهم السلام مستمعين هو من صفات المتقين، فالله تبارك وتعالى يقول في مطلع سورة البقرة وهو يبين صفات المتقين وهم المفلحون، فيقول مخاطبا حبيبه سيد الرسل صلى الله عليه وآله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
والذي نستفيده بوضوح من النصوص القرآنية المتقدمة أننا كمسلمين يجب علينا الإيمان بجميع الرسالات النبوية السابقة دون أن نفرق بين أحد من الأنبياء والرسل عليهم السلام في أصل النبوة والدعوة إلى التوحيد الخالص، بل نؤمن بأن ما جاءوا به جميعا هو التوحيد الخالص والإسلام لرب العالمين ومشيئة وشريعة أرحم الراحمين. وما يناقض بذلك مما في الكتب السماوية الموجودة حاليا هو تحريف أدخل عليها لم ينزل الله به سلطان.
ما زلنا نتواصل مع مستمعين الأحباء في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، عندما نرجع إلى ثقل الهداية الإلهية الثاني والقرآن الناطق، نجد فيه البيان الشافي للأساس التوحيدي لهذا الإيمان بجميع الأنبياء السابقين وتكريمهم عليهم السلام.
فمثلا نقرأ في كتابي التوحيد وعلل الشرائع للشيخ الصدوق رحمة الله عليه بيانا تفصيليا عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام لضرورة بعث الأنبياء الكرام، وأنهم من صفوة خلق الله عز وجل.
جاء في هذه الرواية مستمعين أن زنديقا سأل الإمام الصادق عن دليل الإيمان بالأنبياء والرسل، فأجابه عليه السلام قائلا: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه ولا يباشرهم ولا يباشروه، فثبت أن له سفراء في خلقه يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم، وفي تركه فناؤهم.
وبعد أن يعرض مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام هذا البرهان العقلي على إثبات وجود الأنبياء والرسل عليهم السلام، يبين صفاتهم الأساسية ومنزلتهم السامية عند الله عز وجل، وتأييد الله لهم بالمعجزات والدلائل على صحة نبواتهم.
قال عليه السلام: فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها، غير مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، فلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته.
أيها الأطائب، ونصل الآن إلى تلخيص الجواب عن سؤال هذه الحلقة. فما نستنتجه من النصوص الشريفة المتقدمة هو وجوب أن نؤمن بجميع الأنبياء السابقين ممن ثبتت نبوتهم بالبراهين والآيات،
وأن نكرمهم جميعا لكرامتهم على الله عز وجل وكونهم من صفوته والمؤدبين بحكمته، وأن نعتقد بأن ما جاءوا به جميعا هو دين الإسلام لله تبارك وتعالى والتوحيد الخالص،
وأن ننزههم من كل ما يناقض الإسلام الحق والتوحيد الخالص مما نسبته إليهم تحريفات المضلين من أقوامهم وأممهم.
نعم مستمعينا، وبهذا ننتهي من حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله جميل الإصغاء والمتابعة، ودمتم في رعايته آمنين.
شكرا لرائعي إصغائكم.